الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء، في ظلام دامس، فكانت تضيع فيه الحقوق وتسفك فيه الدماء وتنتهك فيه الأعراض وتسلب فيه الأموال وتهان فيه الكرامات وينتشر فيه الظلم، حتى إن الواحد منهم إذا سافر يجمع له 3 أحجار فيضع، أو 4 أحجار يضع 3 تحت قدره ويجعل الحجر الرابع إلهاً يعبده. وصل بهم إلى هذا الجهل وهذا الظلام الدامس، حتى جاء الفجر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء بهذا النور، وجاء بهذا التوحيد. جاء بماذا؟ جاء بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي من أجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب وجعل الناس على فريقين، فريق في الجنة وهم الموحدون، وفريق في النار وهم الكفار والمشركون، وجعل الموازين وجعل الحساب والثواب والعقاب. كل ذلك هذه الكلمة التي فرقت بين الحق والباطل. هذه الكلمة لما جاءت جعلت قريش تقوم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه دعاهم إلى لا إله إلا الله. وقريش كانوا عرب فصحاء، يعرفون معنى لا إله إلا الله، فلذلك فهموا أن معنى لا إله إلا الله معناها ترك آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. فما هي لا إله إلا الله التي صنعت وفرقت بين الزوج وزوجه، وبين الأب وابنه؟ فرقت الناس، الأسرة الواحدة فرقت بينهم كلمة لا إله إلا الله. لكن هذا التفريق بالحق وليس تفريقاً بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، أي لا يعبد بحق إلا الله عز وجل، لا يوجد إله حق سوى الله عز وجل. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ولها مقتضى. هذا المعنى له مقتضى. ما هو المقتضى؟ أن نترك عبادة ما سوى الله عز وجل، فلا نعبد مع الله غيره، لا نعبد مع الله غيره، لا ندعو إلا الله، ولا ننذر إلا لله، ولا نذبح إلا لله، ولا نطلب الشفاء والأرزاق إلا من الله، ولا نستغيث إلا بالله. هذا هو مقتضى لا إله إلا الله. فإذا أنت تقول لا إله إلا الله ثم تذهب تدعو غير الله وتطلب منه المدد وتطلب منه الرزق، فأنت ما حققت كلمة لا إله إلا الله. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله، لكن هل نفعتهم كلمة لا إله إلا الله؟ لا، ما نفعتهم، لأنهم لم يعملوا بها، لأنهم كانوا يقولونها في الظاهر ويبطنون الكفر. كذلك من يقول لا إله إلا الله اليوم ويذهب إلى القبور ويذهب إلى الأضرحة ويعتقد في الناس اعتقاد أنه هو الذي يشفيه. حتى الأطباء حينما نذهب إلى الطبيب لا نعتقد أن هذا الطبيب هو الذي يشافي، وإنما هذا الطبيب هو سبب، جعله الله عز وجل سبب للعلاج. فالله عز وجل إذا أراد لك الشفاء شفاك الله عز وجل بهذا السبب أو بغيره، فالله هو مسبب الأسباب سبحانه. هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، وهذا هو مقتضاها. ولذلك كما قلنا قريش فهمت هذا الأمر، فهمت هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى هذه الكلمة لكنهم لم يقبلوها. لماذا؟ لأنها تريدهم أن تترك ما كانوا عليه آباؤهم من عبادة الأصنام، كما قالوا لما قال لهم قولوا لا إله إلا، قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا عجب، يجعل الآلهة كلها إله واحد، هذا أمر عجيب. ولذلك لما كان أبو طالب في مرض موته ذهب إليه أبو جهل ومن معه من صناديد قريش يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم، يشكون النبي عند أبي طالب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني من الروايات التي ذكرت أنه كان في بينهم وبين أبي طالب مكان يكفي لشخص، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل قام أبو جهل ودنا من أبي طالب حتى لا يجعلون النبي يؤثر على أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبو طالب كان له نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، نصر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما يستطيع أحد أن يجرؤ على النبي لمكانة عمه أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد له الخير ويريد له الهداية، وكان يدعوه باستمرار حتى في مرض موته، فكان يقول قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكانوا يقولون على ملة عبد المطلب، حتى مات في هذه اللحظات وهو آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب أي على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأدعو الله لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا أن يدعوا للمشركين أو أن يستغفروا للمشركين وأن يدعونهم من دون الله عز وجل، أن يدعون الله عز وجل لهم بالرحمة أو بالمغفرة، فإن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يقل لا إله إلا الله ولم يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. ونزل قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب النبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية نحن لا نملكها، إنما يملكها الله عز وجل. نحن نملك هداية الإرشاد بأن ندعوه ونرشده ونبين له الحق، ولكن هداية التوفيق وأن أن يدخل في هذا الإسلام فهذه لا يملكها إلا الله عز وجل. فهذا الأمر يتم، فصناديد قريش وقفوا ضد هذه الكلمة، فما قلنا. بل جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سوق ذي المجاز وينادي في السوق وفي أروقة السوق: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وما كان أحد يرد عليه، ويذهب إلى أزقة السوق: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقول الراوي: كان خلفه رجل أحول، يقول: إنه صابئ كاذب. يقول: لا تسمعوا له، إنه صابئ كاذب. فيقول هذا الرجل الراوي، يعني سأل، ما كان يعرف من هذا، قالوا: هذا محمد، وكان يذكر النبوة. ومن الذي خلفه؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب، يأتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر منه. ولذلك الداعية إلى التوحيد والداعية إلى الحق لابد أن يجد شيئا من المصاعب، فلابد أن يصبر وأن يحتسب الأجر، فمن صبر نال بإذن الله عز وجل. وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أوذي في ذلك، أوذي في هذه الدعوة، في كلمة لا إله إلا الله، حورب من الجميع، إلا بدأ يدخل معه في الإسلام بعض الصحابة، منهم أبو بكر أوائل من أعلن الإسلام، وبلال وصهيب وعمار وأمه والمقداد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستند إلى عمه أبي طالب، وكان أبو بكر يمنعه قومه، وأما الآخرون فلا يوجد من يمنعهم من هؤلاء، فكانوا يعذبونهم أشد التعذيب، يعذبونهم أشد التعذيب، وما منهم إلا، يعني كما يقال هذا عند الإكراه، استجابوا لهم إلا بلال بن أبي رباح، وقف صامدا صابرا أحد أحد. يقولون له: قل آلهتهم واتبع آلهتنا، وهو يقول: أحد أحد، حتى مما جاء أنهم يضعون عليه الصخرة في الحرارة الشديدة على صدره، حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فاشتراه منهم بخمسة أواقي من الفضة، فقالوا: لو أنك أعطيتنا في أوقية لبعناك. فرد عليهم قال: لو عرضتوه بمئة أوقية لاشتريته، رضي الله عنه وأرضاه. هكذا كان الصحابة يصبرون وصبروا حتى ظهر هذا الدين. فنقف على هذه الكلمة ونبقى عليها موحدين. لا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات. لا إله أي لا معبود لا معبود بحق، الإثبات إلا الله هو المعبود بحق لوحده. فننفي أن نعبد سوى الله عز وجل، فننفي عبادة كل من هو دون الله، فلا نعبد الأضرحة ولا نعبد الأصنام ولا نعبد ونتعلق بالأشخاص، نتعلق بالأطباء، نتعلق بالأغنياء، نتعلق بالملوك، نتعلق، لا نتعلق ولا تتعلق قلوبنا إلا بالله سبحانه. فإذا كان ذلك كذلك فأبشر بالخير. فننفي العبادة عمن سوى الله، لا نعبد غير الله سبحانه. اليوم للأسف نجد في بلادنا، بلاد المسلمين، من يتوجهون لعبادة الأضرحة، هناك من يذهب إلى الحسين، وهناك من يذهب إلى البدوي، وهناك من يذهب إلى الجيلاني، وهناك 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 وهناك، كلها تعبد من دون الله. هذه العبادة لا تكون إلا لله. فما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. فلا نصلي إلا لله، ولا نحب المحبة الحقيقية إلا الله، نحب الآخرين لكن ليست كمحبة الله، ولا نخاف الخوف مثل خوف الله عز وجل إلا الله. نخاف من البشر صحيح، الخوف الطبيعي، لكن الخوف لا يكون إلا لله عز وجل. وكذلك أيضا لا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نطلب المدد إلا من الله، ولا نطلب الرزق سواء الرزق أو الشفاء أو الولد إلا من الله عز وجل. نجد اليوم ناس تعلقوا بالسحرة والمشعوذين، هناك من تعلق كما قلنا بمن هو من دون الله عز وجل، هناك من يعتقد أن هناك من يعلم الغيب غير الله، فلا يعلم الغيب إلا الله، هناك من يتعلق بالنجوم، هناك من يعتقد ببعض الأشخاص أن عنده بركة فلا بركة إلا من الله، ما في أحد عنده بركة إلا الله عز وجل، لا نتبرك إلا بالله، وذلك بالقيام بأعماله الصالحة والتقرب إليه بها، هنا ننال البركة، أو ما جعل الله عز وجل فيه البركة سبحانه. أما غيره من الأفراد والأشخاص والأحجار فلا بركة إلا من عند الله. اليوم نجد أيضاً ما يسمى بعلاج الطاقة والريكي، وما هي إلا خزعبلات أخذت من عبادة الوثنيين والمجوس، وأضافوا عليها الشعوذة والسحر، يقول لك هذه حركات تعملها تجلب لك الطاقة. الذي يجلب الطاقة هو الله عز وجل، وليست هذه الحركات أو هذه الرياضيات الرياضة التي يفعلها. فهذا هو مقتضى لا إله إلا الله. ولذلك يا إخواني لما قلنا إن كفار قريش عرفوا حقيقة لا إله إلا الله، ولذلك ما قالوها، لكن اليوم مشركي زماننا يقولون لا إله إلا الله، وتلقاه يروح للبدوي ويروح للحسين ويروح للجيلاني ويروح إلى 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 وهو يقول لا إله إلا الله، هذا ما عرف معنى كلمة لا إله إلا الله وما قام بمقتضاها، فلذلك هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. ولذلك جاء عن الحسن البصري أنه قال للفرزدق، وأنتم تعرفون الفرزدق شاعر مشهور وكان عنده فسق في شعره، وكان يرمي المحصنات يرميهم يقذفهن، فقال الحسن البصري لما رآه أراد أن يعظه ويذكر بالله، قال ما أعددت للموت؟ قال أعددت لها لا إله إلا الله أقولها منذ 50 سنة. فقال له الحسن ولكن لا إله إلا الله لها شروط ولها أعمال، فإياك وقذف المحصنات. لا إله إلا الله من مقتضاها أداء الصلاة، من مقتضاها أداء الزكاة، من مقتضاها ترك المحرمات وعمل الطاعات. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعض كفار قريش، عفوا بعض الكفار القبائل التي كانت موجودة، رفضوا أن يقدموا الزكاة لأبي بكر لما تولى الخلافة بعد النبي. لماذا؟ قالوا ما هي واجبة علينا، هي كانت واجبة للنبي فقط، والنبي توفاه الله، فإذا سقطت عنا الزكاة. فقاتلهم أبو بكر في حروب الردة المعروفة. فلا إله إلا الله لها مقتضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الكفر والإسلام ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن هذه لها مقتضى، كلمة لا إله إلا الله لها حقوق، لها واجبات، إذا لم نقم بها ما حققنا هذه الكلمة، ما حققنا هذه الكلمة كما ينبغي. لا إله إلا الله كما قلنا هي التي من أجلها الله عز وجل شرع الجهاد إلى يوم القيامة، والجهاد مشروع. لماذا؟ هل الجهاد من أجل أن نقتل الأنفس أو نحتل المدن أو نحصل على الدنيا؟ لا، الجهاد كان من أجل إدخال الناس في الإسلام، وأن يقولوا لا إله إلا الله، وأن يعبد الله وحده، وأن نخرج الناس من عبادة المعبودين الذين بالباطل إلى العبادة الحق، عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. إذن هذا هو السبب الذي شرع الجهاد من أجله. ما شرع الجهاد لكي يصير عندنا نحتل المدن وخلاص ونتركهم، لا، الجهاد شرع لنشر التوحيد، لإقامة دين الله عز وجل، لإقامة شرع الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله عز وجل في مرض موته، تخبرنا عائشة رضي الله عنها في مرض موته تخبرنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن عبادة القبور وحذر وبين أن اليهود والنصارى كانوا يفعلون ذلك، وقال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا اللي احنا نتكلم عنه ونقول الأضرحة والقبور. فالأخوة يقولون أن الوقت أوشك على الانتهاء، فهذا ما أحببت أن أقوله، وإلا في الجعبة الكثير. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومنكم. وأشكر مرة أخرى الأخوة القائمين على هذه الكلمة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.